قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، وقفنا في المرة الماضية على رسالة ثالثة من الرسائل الأربع التي قدمنا، لأن هذه الرسالة هذا المصنف يحتويها، وهي معنى الحنيفية ملة إبراهيم، وهي دعوة الله وحده مخلصا له الدين. وبين المصنف رحمه الله أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، ودليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ووقفنا عند كلام الشارح الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان معنى التوحيد عند قول المصنف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وعرف المصنف التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة كما اتفقنا. المصنف كلمات من فوق هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشارح يكون في الشرح تحت هو الشيخ مسلم. فالمصنف عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعباد، التوحيد إفراد الله بالعباد. وعلق الشارح لأن التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، وبينا أن هناك فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وبين الشارح أن تعريف المصنف هو تعريف مصطلحي للتوحيد بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا. ثم قال أن هناك تعريف أعم للتوحيد، هناك تعريف أعم للتوحيد. أنتم معايا كده في الرسالة؟ الناس كلها معايا رسالة كده. هناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وهذا هو التعريف المتداول عند دراسة التوحيد، لأن دراسة كتب الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته مع التفصيل في كل فرع من هذه الفروع الثلاثة. ماشي الحال؟ يبقى تعريف التوحيد الأعم الذي ذكره الشارح أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وقال وأنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة. الأول توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية. وكما قدمنا في المرة السابقة أن هذا تقسيم اصطلاحي ولا بأس بالزيادة أو النقص عليه، وإن كان الأول الالتزام به أنه دأب السلف، وإن كان شيخ الإسلام ابن القيم قد صنف التوحيد أنه توحيد حتى فكر أن احنا قلنا المرة الفاتحة معرفة والإثبات، وأدرج تحت المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. ويذكر الشيخ هنا تعريف، وإحنا كما ذكرنا مش عايزين نتفرع، يعني حاول نختصر على الموجود في الكتاب. فهو هنا بيذكر إجمالا عشان تعرف بس معنى كلمة التوحيد وأنواع التوحيد وتعريفه فقط. فبيذكر أن توحيد الربوبية بيقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. وكما زدنا في المرة السابقة أو وضحنا أن هناك أنواع أخرى من المعاني التوحيد تدخل في توحيد الربوبية تذكر لبيان أهميتها، وقد يسكت عنها لأنها مدرجة في هذا الذي ذكره المصنف، وهو توحيد الأمر والنهي والتشريع والسياق، الأمر والنهي والتشريع والسياق. ثم بعد ذلك توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يبقى احنا ممكن نقول كده أن توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمال العبد، وتوحيد الربوبية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال الرب. صح كده ولا غلط؟ يبقى احنا ممكن يصح ان احنا نقول ان توحيد الألوهية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بأفعال العبد. يبقى كل أفعال العبد لابد أن تصرف لله تبارك وتعالى، لابد أن تصرف لله تبارك وتعالى على التعريف الشامل للعبودية كما ذكرناه لذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال الرب، خلق والرزق والتدبير والسيادة والأمر والنهي والتشريع لغير ذلك. كل ذلك من معاني توحيد الربوبية. الثاني توحيد الألوهية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والعبادة اللي هي التعريف العامي ما هي إلى أفعال العبادة، لأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. المعنى الثالث من معاني التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو تعرفت يعني لقيت ريخه تحفظها كده يعني قبل التعرفات تاني كتير بعد كده التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وغير ذلك، لكن على الأقل نعرف إن إيه أول رسالة أنت قرأتها، يعني كانت إيه أول رسالة لابد أن تحفظ هذه التعرفات. فبيقول توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ده توحيد المصدر، يبقى لابد ان هو يقول هذا الذي سمى الله به نفسه ووصف الله سبحانه وتعالى به نفسه يكون قد ثبت في كتاب او سنة، لان ذلك من باب علم الغيب، لان ذلك من باب علم الغيب، اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هذا من باب علم الغيب، فلا سبيل لنا الى معرفته الا عن طريق الوحي، فلا سبيل للاجتهاد في ذلك، لا سبيل للاجتهاد في ذلك، فلا صح ان يجتهد مجتهد ويقول ان الله سبحانه وتعالى هو المهندس الاعلى للكون، وان كان هذا الوصف زي ما كان يعني بعض المتفلسفين في زماننا يقول ذلك، وان كان هذا الوصف يعني يبدو في ظاهره انه فيه مدح وفيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يصح، لان هذا من يعني هذا من الابواب التوقيفيه، هذا من باب علم الغيب الذي لا نتكلم فيه الا بعلم من الله سبحانه وتعالى. فبيقول إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، يبقى وصف الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمي نفسه ويصف نفسه بما يشاء وبما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يثبت ذلك أو يصلنا ذلك عن طريق كتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غيره. هو الحد كده كان مفروض التعريف يكفي صح، لكن هذا الاحتراز الذي ذكر في زيد تعريف الأسماء تعريف التوحيد الأسماء والصفات في كل كتب الاعتقاد تقريبا من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الاحتراز الذي يذكر في زيد تعريف توحيد الأسماء والصفات نظرا لكثرة الكلام وكثرة الفرق والاختلاف في هذا الباب، فبيحترز من ذلك. يعني قبل ظهور هذه الفرق ما كانش يلزمنا هذا التعريف او هذا نحترز هذا الاحتراز، يعني كنا نقول ان توحيد الاسماء والصفات هو افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه او سماه به ربيه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكفى ذلك صح، هو كده ده تعريف الاسماء والصفات، لكن نحترز بعد ذلك لان هناك فرق كثيره وكثر الكلام في هذا الباب كما سيتبين ذلك ان شاء الله، فنحترز ونضيف هذا الجزء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيه، وهما طرفي النقيض في باب الأسماء والصفات. فكما سنرى في كل أبواب الاعتقاد أن دائما هناك طرفي نقيض بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط، ودائما تجد وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا، دائما تجد الوسطية لأهل السنة، فتجد في باب الإيمان بالأسماء والصفات ما بين معطل وناف لأسماء الله تبارك وتعالى مدعيا أن هذه الأسماء والصفات لا تليق بجلال الله عز وجل وبعظيم سلطانه، وما بين مشبه وممثل تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وتجد الوسطية لأهل السنة أنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وكذلك تجد ذلك في باب الإيمان والكفر في نصوص الوعد والوعيد، فبين معمل لنصوص الوعد وتارك لنصوص الوعيد، وبين معمل لنصوص الوعيد وتارك لنصوص الرجاء، وتجد الوسطية أيضا لأهل السنة، وكذلك تجد ذلك في باب الإيمان بالقضاء والقدر إلى غير ذلك، فدائما تجد الوسطية لأهل السنة. المقصود أن هذا الجزء من التعريف وضع احترازا لكثرة الكلام في هذه المسائل، فكل جزئية من هذا كما ستبين ذلك بعد ذلك، فكل جزئية في هذا الاحتراز وضعت لكي ننفي عن اعتقاد أهل السنة مشابهة بعض الاعتقادات الفاسدة. فنقول أن هذا اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير النص الأولي ده كده هو ده الاعتقاد، النص الثاني ده الاحتراز، من غير تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل. كل باب بقى من دول هتلاقي فيه فرقة كبيرة منها المنظرين والمؤسسين والأتباع، يعني اندرس منها من درس وبقي منها من بقي، يعني كل فرقة من هذه الفرق أو كل كلمة من هذه الكلمات في هذا الاحتراز هتجد ان في فرقة من الفرق او اكثر من فرقة حتى لها منظرين ولها مصنفات، فنهتم بهذا الامر وسنبين ذلك في حينه لما نيجي ندرس ان شاء الله المنة في الاسماء والصفات. فالتحريف، هناك فرق حرفت ما بين محرف تحريف لفظي وبين محرف تحريف معنوي. والتعطيل، هناك مراتب في التعطيل، كل مرتبة زلت فيها طائفة ابتداء من الفلاسفة ومن نفاة النقيدين انتهاء بالأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات وعطلوا البعض الآخر، ومن غير تكييف ولا تمثيل تشبيه لصفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه أو حتى بصفات ترد في الذهن وإن لم يكن لها مثيل في الكون. يقول: ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية. دي قضية مهمة، عامة يعني ننتبه لهذه النقطة، عامة مصنفات الجزيرة الأهل نجد بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نجد أن معظم الكتاب لم يكن كله في الحديث على توحيد الألوهية، وتجد الإشارة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من طرف خفي، يعني تلاقي كتاب التوحيد اللي هو العمدة في هذا الباب، كتاب التوحيد لو ورد فيه على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هتلاقي إشارة بسيطة كده في إيه؟ في أول الكتاب إشارة بسيطة في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وبقية الكتاب توحيد الألوهية. ده بيأكد المعنى اللي احنا كنا اتكلمنا عليه المرة السابقة، إن لما يكثر الشرك أو يكثر الفساد في جزء معين من الاعتقاد لابد أن يبسط له المجال في التدريس، لابد أن يبسط له المجال في التدريس. فما فيش مبرر إن احنا نفرد الكلام زي ما احنا قلنا المرة فاتت، نفرد الكلام مثلا على قضية التكييف والتمثيل ونجيب المصنفات القديمة بتاعتهم ونبتدي نفند شبههم وإلى آخره. مفيش أصلا حد بيتكلم في القضايا دي دلوقتي، لكن مش هنهمل دراسة هذا الأمر أيضا يذكر ولكن بقدر. أما لما نيجي نتكلم عن الولاء والبراء في الزمن بتاعنا دوت، لما نيجي نتكلم على قضايا الإيمان والكفر، لما نيجي نتكلم على مسائل الحاكمية، لابد أن يفرض لها مساحة أوسع من الحديث. كما كان يقول يعني بعض أهل العلم أن هذه الآونة يعني كثر فيها شرك القصور أكثر من شرك القبور. شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في زمنه كانت مسألة شرك القبور دي كانت القضية الفاصلة، هو كان مهتم جدا وواضح ده في المصنفات الاهتمام الأكبر بتوحيد الألوهية، هو كان مهتم بإبراز معنى معين بأن التوحيد يعني قد يسقط كله بسقوط جزء، لأن وقت التوحيد وإلى آخره. يتكلم على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث للمشركين لم يكونوا يقولوا أن هناك خالق غير الله تبارك وتعالى، بل كانوا يقولوا: وينسى لتوم من خلق السماوات والأرض ويقولون. فالقضية كانت بالنسبة لهم ما كانتش قضية الإيمان بالربوبية وما كانتش قضية الإيمان بالأسماء والصفات بقدر ما كانت القضية كانت قضية توجيه العبادة لله تبارك وتعالى. مشهور الأثر اللي هو الرجل اللي كان سئل كم إله تعبد؟ قال: سبعة آلاف. قال: فمن الذي تجعله لحوائجك أو لضائقتك؟ قال: الذي في السماء. هما كانوا عارفين أن الخالق الرازق المدبر هو الذي في السماء، لكن دول كانوا يتخذوهم زلفى الله تبارك وتعالى أو كانوا يعبدوهم أنهم لهم شرك في هذا الأمر، يعني على حسب اختلافهم في توجيه العبادة لهم، لكن هم اجتمعوا على هذا الأمر أن الخالق والرازق والمدبر المختص بصفات الربوبية وإلى آخره هو الذي في السماء. لكن هم يتوجهوا بأنواع من العبادة لغير سبحانه وتعالى. لكن هو هنا تعليق واضح برضو من كلام الشيخ أن الأمرين الاثنين مبنيين على بعض، وإن ادعى المدعي بأنه يثبت توحيد الربوبية ويقع في توحيد الألوهية، بمعنى أن كمال ذلك بكمال هذا. يعني لو وقع، يعني لو حقق الإنسان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى حقق تحقيق، يقينا لن يقع في هذه أو في هذا الأمر من شرك الربوبية، لأنها مسألة منطقية. بما أن إذن الخالق الرازق المدبر فأنت تتوجه إليه بالعبادة حتى من باب المصلحة والمنفعة، أن هو القادر على جلب النفع ودفع الإيه الضر. وده يوضحه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا في هذه الرسالة. المقصود أن هذه الرسالة جمل الرسالة تتكلم عن توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. إحنا بس كده الحتة اللي عدينا عليها عشان نعرف بس معنى توحيد الأسماء والصفات، معنى توحيد الربوبية، وبعد ذلك الكلام غالبه عن توحيد الألوهية. فيقول ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية، وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله، أن أعبدوا الله، تحقيق توحيد الألوهية. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أقل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات فهو حاله كحال إيه؟ كحال مشركي ليقول أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. وأعظم ما نهى عنه، يبقى هذا هو تعريف الحنيفية ملة إبراهيم. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. قال أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك أن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب يقول والشرك نوعان، الشرك نوعان، الشارح يقول الشرك نوعان، ده بقى تقسيم ايه؟ ده اتفقنا ده تقسيم شرع لا يصح الزيادة عليه ولا النقصان. تقسيم الشرك الى شرك اكبر وشرك اصغر هذا تقسيم شرعي، ليه؟ لانه هينبني عليه احكام شرعية، بخلاف تقسيم التوحيد الى توحيد اسماء وصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية. اما هذا لا ينبني عليه احكام شرعية. اما تقسيم التوحيد الى تقسيم الشرك شرك أكبر وشرك أصغر فهينبني عليه حكم، لما نقول الأفعال لما نقول عليها تدخل في معنى الشرك الأكبر ففاعلها خارج من الملة، والأفعال التي تدخل في معنى الشرك الأصغر ففاعلها آتم ولا يقع ولا يخرج من الملة ولا يخرج من الملة. طيب لما هو آتم أنت ليه بتقول عليه إن هو وقع في الشرك الأصغر؟ طب ما تقول عليه وقع في إثمه خلاص، إيه المشكلة؟ يقول أن هذه أفعال سماها الله تبارك وتعالى شرك، فلا يصح أن نسميها نحن بغير ما سماها الله تبارك وتعالى. ثم طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى سماها شركا، طب ما أنت ما قلتش أن هو زي الشرك التاني ليه وعليك صعبة؟ يقول لأن الله تبارك وتعالى لم يرتب على هذا النوع من الشرك ما رتبه على ذاك النوع من الشرك اللي هو الشرك الأكبر. وضحت كده؟ يبقى احنا بنسميه شرك أكبر لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سماه كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه كذلك. من حلف بغير الله فقد أشرك، من فعل كذا فقد أشرك. فتلاقي أفعال كثيرة بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من باب الشرك، ثم بعد ذلك ترى أن الشريعة لم تعامل هذا الذي وقع في هذا الفعل معاملة ذاك الذي وقع في فعل من أفعال الشرك الأكبر، فلم تطالبه الشريعة بأن يدخل في الإسلام مرة أخرى أو أن يستتاب من هذا الفعل، فإن لم يتب يقتل إلى غير ذلك من أحكام المرتد، فهو لم تحكم له الشريعة بالردة، ولكن سمته شركا، فسميناه نحن شركا أصغر للتفريق بينه وبين الإيه؟ وبين الشرك الأكبر. الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. يبقى أي شيء أطلقه الشارع وكان متضمنا عليه الصلاة والسلام لخروج الإنسان عن دينه. طيب الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق أو أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة هو خصها بالعمل القولي أو الفعلي يفرج منها إيه؟ العمل القلبي يفرج منها العمل القلبي. في تعليق تحت عندي في المحقق يعلق على أساس قول الشارح ولكنه لا يخرج عن الملة هو بيقول ان الشيخ العثيمين بيحط الحته ديت احترازا عشان مش اي نوع من انواع الشرك العملي او القولي لا يخرج عن الملة، ودي مشكله كبيره دلوقتي. ليس كل شرك عملي او قولي لا يخرج عن الملة، كما انه ليس كل اثم مثلا في الاعمال القلبيه يخرج عن الملة. ازاي؟ كان بين الكلام ده برضه في مقدمه المنة، واحنا بنتكلم على مسألة أصل الإيمان وكمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. فإحنا عندنا إحنا بنقول إن أصل الإيمان في الأعمال القلبية اللي هو أصل كل الأعمال القلبية. فانتفاء أصل أي عمل من الأعمال القلبية يخرج عن البيت. فانتفاء أصل الخوف من الله تبارك وتعالى هذا يخرج عن البيت. انتفاء أصل الخوف من الله تبارك وتعالى هذا يخرج عن الملة. سان يقول لك ما بيخافش من ربنا أصلا، يقول لك أنا ما بخافش تصريحا واعتقادا. خد بالك هذا إنسان غير مؤمن، ماشي؟ ولا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يعني المعنى بمفهوم المخالفة، ولا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، فإن لم تخافون فلستم مؤمنين. المسألة منتهية. فانتفاء أصل الخوف من الله تبارك وتعالى كما أن انتفاء أصل الرجاء وأصل الخشية من الله تبارك وتعالى غير ذلك، هذا الانتفاء يخرج الانسان. لكن انتفاء كمال الخوف مثلا ده لا يخرج عن الملة. انتفاء كمال الخوف مثلا واحد بيخاف من المدير بتاعه عشان هيقطر عليه في الرزق، هو خايف من مسألة التقطير في الرزق فخايف من المدير بتاعه، هذا انتفاء كمال الخوف. هنوضح المسألة دي اكتر. فاحنا بنقول ان مش كل عمل قلبي شرك اكبر، ومش كل عمل من أعمال الجوارح أو اللسان شرك أصغر غير مخرج عن الملة. مش كل عمل قلبي مخرج عن الملة، كما أنه ليس كل عمل من أعمال الجوارح واللسان غير مخرج عن الملة. تمام؟ من داس على المصحف قاصد عامد، عشان بس نطلع الأعذار بس بتاعتها، قاصد عامد عاقل بالغ يعني بالغ ايه تاني غير مكره
مخير
يعني شلنا اللي هي يعني نفينا خلاص احنا بنقول هيبقى حكمه ايه ولو كافر، خلاص احنا عشان لازم نقول ان هو كافر مخيره كفر خلاص. فده حكمه ايه؟ هيدوس على المصحف عامل قاصد كل ده هنقول عليه ايه؟ طب ده ايه؟ ده عمل جوارح ولا عمل قلب؟ ده عمل جوارح. واخد بالك؟ اللي يسب الله تبارك وتعالى عامل قاصد، واخد بالك، او يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، كل ده خارج من المله. انا هقولها من قلبك جامد، يعني كافر خارج من المله، واخد بالك، كافر خارج من المله. طب دي اعمال جوارح ولا اعمال لسان ولا اعمال قلوب؟ لا دي اعمال جوارح، اعمال لسان، اعمال قلوب. ممكن تقول مثلا ما مشاعر كده اللي هي ده كانش عامل ماشي صح. انا بقول بقى ان هو مؤشر، يعني توصل ان هو مؤشر، مش ده قضيتنا. احنا بنتكلم دلوقتي على احكام، هنتكلم على مسائل الايمان، نتكلم على الايمان والكفر، احنا بنتكلم على قضايا الايمان والكفر، بنتكلم على احكام الدنيا، بنتكلم على المآلات. فالمآلات ديت احنا معرفتنا فيها بسيطه، اما احنا بنتكلم على احكام الدنيا، الراجل ده حكمه ايه عندنا؟ الراجل ده واحد سب الله تبارك وتعالى ومات، هذا لا يورث ولا يدفن في مدافن المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يغسل، يتشال كده يتجرجر من رجليه ويترمى في اي ايه؟ في اي خراب. واخد بالك؟ واحد ساب النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك الى غير ذلك. احنا بنتكلم على احكام الدنيا لا ينبني عليها احكام الايه؟ الايمان والكفر، احكام الايمان والكفر. فالمقصود اللي هي ايه؟ فدلوقتي في كل حين سب الله تبارك وتعالى ده المسألة ما فيش فيها معلوم للدين. يعني سب الله وسب النبي سب الدين، سب الدين يعني مسألة متأرجحة، لكن الرأي اللي بتدين به لله عز وجل إن هي معلومة للدين بالضرورة، مش حاجة اسمها كده. لما سب الله وسب النبي ما فيش فيها كلام. سب الدين مسألة يعني في بعض أهل العلم بيقولوا إن سب الدين يعني إيه؟ إن هو ما يقصدش الدين، لكن بصراحة كلام مش قوي. إن هو عادة الناس ما تقصدش الدين وتقصد أخلاقه وتقصد مش عارف إيه، تقصد مش عارف وكلام من ده، لكن أنت سبحان الله هو نفسه العالم اللي بتقف الموقف بتاعه والكلام ده بعد ما يقوم سبب بالدين بقى الله يخرب بيكم كفرتونا، ما أنت عارف أهو يعني هو يقوم سبب بالدين في الخناقة ولا مش عارف يقول لك الله يخرب بيكم كفرتونا، أنت عارف إن أنت كفرت أهو، أنت خدت بالك؟ فهي يعني الواحد بيتدين بين الله إن هي مسألة سبب الدين ما فيش فيها عذر بالجد. المقصود يعني نرجع للي احنا فيه ان هو كلام نص الشرك والله في مسألة الشرك الأصغر، هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع عذر الشرك، ولكنه لا يخرج عن الملة، وإلا هناك من الأفعال القولية والعملية ما يخرج عن الملة وليس شركا أصغر مما لا شك فيه. خلاص. وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره، من الشرك أكبره وأصغره، فقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. بكده تكون انتهت الرسالة الثالثة، من الرسائل الأربعة، ونبدأ نبدأ في صلب الكتاب اللي هي معنى الثلاثة أصول. الرسالة الرابعة من الرسائل الأربعة اللي قدمنا بها، وبكده نبدأ في صلب الكتاب اللي هو معنى الأصول الثلاثة. يقول المصنف رحمه الله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه، والشيخ تحت في الشرح يعني بيقول الإخوة إذا تقرأ هذا الكلام بيقول معرفة الله تكون بأسباب، وده مكتوب في مقدمات كل كتب الاعتقاد في مسألة معرفة الله تبارك وتعالى، أنها تكون بالأسباب أو تكون بالآيات الكونية والآيات الشرعية وبفطرة العبد التي أبقى الله تبارك وتعالى في قلبه. هذه الرسالة اللي هو أصل صلب الكتاب هي إجابة على سؤال القبر الذي سيسأل عنه كل منا: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيه؟ فسيفسر الشيخ هذه الرسالة وهذه الأسئلة الثلاث. فبيقول: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بيقول: فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. ثاني: إن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا أو من ذلك العالم. يقول التربية الشارح الشيخ الثامن: يقول التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، ولغة الرب مأخوذ من الايه؟ من التربية، لأنه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه، ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. طيب هو هنا لما يوضح الشيخ معنى التربية يقولون أن التربية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. التربية الداخلة في معنى الرب سبحانه وتعالى منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. أما التربية العامة فهي ربوبية الله تبارك وتعالى لجميع خلقه كما ذكرنا في المرة السابقة من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة إلى غير ذلك، فهذه ربوبية عامة للخلق جميعا. ثم بعد ذلك ربوبية خاصة لأوليائه سبحانه وتعالى من المسلمين، ربوبية أو تربية تأييد ونصرة وإعانة ومدد منه سبحانه وتعالى. وذلك بين في قوله تبارك وتعالى وفي أمره تبارك وتعالى لنا في أن نقول في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا معنيين اثنين من التربية، معنى التربية العامة اللي هي التربية بالنعم، تربية الله تبارك وتعالى بالنعم لخلقه جميعا، وهي تربية خاصة لأوليائه، وهي تربية الله تبارك وتعالى لأوليائه ولعباده المؤمنين، تربية مدد وإعانة ونصرة وإعانة على العبادة سبحانه وتعالى. يقول وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يقول الشاه العالم كل ما سوى الله، وسموا عالما لأنهم علم على من خلقهم وعلى خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. العالم كل ما سوى الله تعالى سموا عالما لأنهم علم. علم يعني إيه؟ علامة، علامة أو دليل أو إيه؟ علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. يقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته. يقول الشارح الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء الذي تدل عليه وتبينه. آيات الله تعالى نوعان، آيات الله تعالى نوعان، آيات كونية وآيات شرعية، آيات كونية وآيات شرعية. هذا بين واضح. الكونية هي المخلوقات، الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يبقى إذا قيل لك بما عرفت ربك تقول بآياته ومخلوقاته. ربه من آيات الله مخلوقاته، صح كده؟ نقول أن الآيات شرعية وكونية، فالآيات الكونية هي مخلوقات الله تبارك وتعالى. يبقى بيقول يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية. يعني لو قلنا آياته تشمل الشرعية والكونية، يبقى نقول إن مخلوقاته من باب عطف الخاص على العام اهتماما به، من باب خطف العام الخاص على العام اهتماما به، زي إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة من العباد، الاستعانة من العباد، ولكنه من باب عطف الخاص على العام اهتماما به. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآيات مخلوقات من باب عطف الخاص على العام، إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير، إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. لو قلنا الآيات الأولانية دي هي الآيات اللي تدخل فيها معنى الشرعية والكونية، يبقى مخلوقاتي من باب عطف الخاص على العام اهتماما به. لو قلنا آياته هنقول على ان الايات الشرعيه فقط، يبقى مخلوقات دي هتبقى هي الايات الكونيه، ويبقى ده من باب عطف المغاير المباين، المغاير المباين اللي هو المختلف، يعني المباين المغاير. نقول دخل محمد واحمد، محمد غير احمد، محمد كائن حي واحمد كائن تاني خالص، ده من باب عطف الايه المباين او المغاير. وعلى كل فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة. يقول المصنف فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين. يقول والرب هو المعبود والرب هو المعبود. يقول الشارح رحمه الله يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد. فمعنى قول المصنف الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد. وسيفسر ذلك المصنف مرة أخرى بكلام ابن كثير في قوله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. مش احنا كنا لسه نقول من شوية أن توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية لزاما. بما أنه خلق إذن هو المستحق للعبادة. بما أنه يرزق فهو المستحق للتوجه إليه بالدعاء والطلب. صح كده؟ احنا بنقول يبقى الرب هو المعبود. الرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة. هو المستحق للعبادة. بيقول فالرب هو المعبود أي هو المستحق أن يعبد هو المستحق أن يعبد أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب. فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا. والرب هو الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. الرب هو الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. وإلا فالإله هو المعبود. يعني المفروض أن نقول الإله هو المعبود. أما الرب فنقول يبقى صح أن نقول الرب هو المستحق للعبادة. وده واضح من الإيه من الآية. الرب هو المستحق للعبادة. يقول والدليل قوله تعالى الرب هو المعبود. الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى هو ده بيقول الرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واعبدوه عشان بما أن إذا اعبدوه توجهوا إليه بالعبادة واعبدوه بالعبادة وحده تبارك وتعالى لأنه إيه الخالق الرازق المدبر. يقول الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. يقول أنواع العبادة التي أمر الله بها. أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاث حاجات دول هم الدين كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام والإيمان والإحسان. فالعبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الشارح بيقول هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين. يبقى لما نقول إن عايزين نحط فهرس لهذا الدين يبقى هيكون هو إيه؟ هيكون هو حديث جبريل. فهرس لهذا الدين هيكون هو حديث جبريل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى اللي احنا قلنا دوت هو ده دين. احنا قلنا دوت هيكون هو دين مش بني الإسلام على خمس. هذه مباني الإسلام وليس هذا هو الدين فقط. مش بني الإسلام على خمس هذا جزء من الدين وليس هو الدين فقط. وأهم جزء من الدين لكنه ليس هو الدين كل. ويقول الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الشهير الطويل. وفي نهاية الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الشاهد، أتاكم يعلمكم دينكم، والإسلام والإيمان والإحسان. طيب، يقول ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة. احنا لما نجيب الدين كله هو الإسلام والإيمان والإحسان، هنلاقي بقى هيدخل فيه كل أنواع العبادة، هيدخل فيه كل أنواع العبادة. تقسم بعد ذلك بقى حسب ما يقسمها المصنفون تقسيما أيضا اصطلاحيا، يقسموها إلى مثلا عبادات. يبقى هنقسم العبادة بعد كده مثلا ممكن نقسمها إلى عبادات قولية وعبادات قلبية وعبادات جوارح، والبعض يزيد وعبادات قولية، البعض يزيد وعبادات قولية. ممكن ندخل قولية أن اللسان جارحة، اللسان جارحة فهي من باب عبادات الجوارح، والبعض يدخل يقول عبادات مالية يدخل فيها الزكوات والصدقات وصلة الأرحام بالمال وإلى غير ذلك. وده أيضا ممكن نحن ندخلها في عبادات الجوارح لأنها أيضا تؤدى بالجوارح. إحنا أيا كان التقسيم يعني، لكن بعد ذلك لو فهمنا المعنى العام والشامل للعبودية اللي احنا قلنا عليه انه اسم جامع، اللي هو هتشمل بقى الإسلام والإيمان والإحسان بالمعنى الشامل ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا دينكم أو هذا جبريل أتاكم عنكم دينكم. لما نعرفه بالتعريف الكامل دوت أو التعريف الأشمل دوت، يبقى هيبقى الإسلام اللي هو الصلاة والصيام والزكاة حسب التعريف أيضا اللي ذكر في الحديث، هيكون ده جزء من الدين أو هو من أهم أجزاء الدين الذي يبنى عليه غيره، لكن ليس هو الدين كله، ليس هو الدين كله. يبقى احنا زي ما قلنا ممكن تقسيم العبادة بعد ذلك لعبادات ايه؟ عبادات قلبية، التقسيمة الكبيرة ثلاث حاجات، عبادات قلبية وعبادات جوارح وعبادات ايه؟ وعبادات قولية. وهيعدد بعد ذلك انواع من العبادات، وليس كل أنواع العبادات، ولكنه سيهتم بالإشارة. المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، هتلاحظ أنه هيهتم بالإشارة للمسائل اللي كان فيها مشاكل في الجزيرة في هذا الوقت، القضايا اللي كانت مسار أو محل إشكال في الجزيرة في هذا الوقت وما زالت إلى وقتنا هذا، المسائل التي يشكل على العام عادة أنها يلزم ألا تصرف لغير الله تبارك وتعالى. بل يبقى هتلاقي بيقول لك ومنه الدعاء والخوف والرجاء، انه كان لما قال الاسلام والايمان والاحسان كان المفروض يعني ايه كتير بقى، يعني لا يبدا بالحاجات الكبيره مثلا الصلاه صح، كان المفروض هو قال الاسلام فكان يبدا بقى بالصلاه، يقول ومن العبادات يقول الصلاه والزكاه والصيام، لكن ديت محل اجماع مفيش فيها اشكال. اشكال في النقط اللي هو بيتكلم فيها دي، انت عاده لما تيجي تقول واحد لا تصرف العباده غير الله كده ما سجدتش لغير ربنا، بل اقول لك انا عمري ما اسجد لغير ربنا، وممكن تلاقي بعد كده بينذر للقبور وبيطوف حوالين القبور وخطاك الى اخره. فهو شيخ الاسلام كما ذكرنا ان كل كتب الاعتقاد هتلاحظ فيها هذا الايه الملمح، ان هو بيناقش قضايا عصر، قضايا اللي كثر فيها الشرك لابد يفرض لها المساحة في المدرسة. فبيقول ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك. شوف لحد الإنابة كل دي أعمال قلبية، الدعاء الخوف والرجاء التوكل الرغبة الرهبة الخشوع الخشية الإنابة، كل دي أعمال قلبية، كل دي أعمال قلبية. ثم بعد ذلك الاستعانة والاستغاثة والاستعادة والاستغاثة دي هتبقى من أعمال اللسان، ويدخل فيها أيضا عمل القلب والذبح والنذر، وبعد ذلك من أعمال إيه؟ من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح. تقول غير ذلك من أنواع ده. كل الأعمال دي هتلاحظ إن هي دي اللي كانت محل خلاف أو كانت كثيرا ما يقع فيها الشرك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ الإسلام. يقول غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. عشان بس انا باكد على المعنى دوت يعني الاخوه تلاحظوا احنا باكد على المعنى ده ليه؟ عشان ما حدش يعني بنسمع تعليقات بدون داعي مثلا على مدرسه بعض الكتب للمعاصرين مثلا واخد بالك، ونسمع ان كتب السلف ابرك واولى. طبعا مما لا شك فيه كتب السلف ابرك واولى ولابد ان يفرض لها مساحه في المدرسه، لكن في قضايا معاصره كتب السلف ما فرضتلهاش المساحه الكافيه، محتاجه انها تتجمع. هتجمعها انت حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا عشان تطلع في الاخر بفهم واضح لقضيه الحاكمين. خد بالك ما كانتش عندهم مشكله الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، ما كانتش عنده مشكله في القضيه. خلاص امير الكلام محمد بن سعود كان معاه بالسيف وهو معاه يعني كان معاهم السنان وكان معاهم القلم ومعاهم اللسان. كان شيخ الاسلام محمد بن عبد بلسانه هو ايضا بسيفه، وكان امير الدرعيه كان معاه بسيفه ومحمد بن سعود. ما كانش في قضيه اصلا مساله شرك القصور ده ما كانش موجوده اصلا، خدت بالك؟ ما كانش متصور ان حد يتكلم في كفر اليهود والنصارى، بالك؟ ما كانش قضيه الخلافات اللي كانت واسعه جدا حدثت في وقت من الاوقات مثلا في قضايا لبنان والكفر وغيره، ما كانتش قضيه مصار. فاحنا بنقول ان الاهتمام بمدارسه هذه القضايا في الاونه المعاصره ليس ذلك من باب اهمال كتب السلف، لا، لابد ان تفرض لكتب السلف المساحه الكافيه لمدارسه لازم. لكن ايضا لابد من فتح المساحه او اعطاء مساحه كافيه لمدارسه القضايا اللي حصل فيها اشكال، القضايا الاعتقاديه اللي حصل فيها اشكال في الاونه او في هذا العصر في هذه الايام. ماشي الحال يا اخوانا؟ فانا باكد ان ده ما هوش مساله يعني جديده، ولا هي كانت ولا ديت حاجه يعني بدعه جديده في على اهل العلم، لا، ده هو شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هو تلاقي اهتمامه كله بقضيه شرك القبور اللي كانت منتشره في الجزيره العربيه في هذا الوقت. هتلاقي كل الكلام بيصب في المعنى ده. يعني هو هنا بيتكلم بيقول العباده الاسلام والايمان والاحسان، ما جابش ما اتكلمش لا على صلاه، ولا ما حدش كان في الوقت ده هيصرف صلاه ولا زكاه ولا صيام، لغايه ما كانش حد فيهم هيصلي مثلا الحسين، ولا حد فيهم هيصوم للقبر الفلاني، ولا هيطلع زكاته كذا، لا، لكن كانوا بيخافوا من هذه القبور، يخافوا من الاولياء ويرجوا الاولياء والى اخره. ويقول غير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى. يقول والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. ذكرنا تفسير معنى هذه الايه، ان المساجد في هذه الايه على ثلاث معاني. حد فاكر اللي احنا قلناه؟ مكان السجود، السجود نفسه ايه ومواضع السجود. يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ان من صرف شيئا من هذه العبادات وغيرها لغير الله فهو مشرك، اي اشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. يقول وفي الحديث، هيتعرض بقى لكل جزء من الاجزاء دي عشان يرسخ هذا المعنى ان الدعاء عباده. هي كانت اشكاليه اصلا ان هو ما ينفعش ان يدعى غير الله تبارك وتعالى، هي دي كانت اشكاليه، لان ما كانوش متصورين او الناس مش متصوره ان الدعاء معنى الدعاء العام هذا من العباده ومن جمله العبادات التي لا يصح ان تصرف لغير الله تبارك وتعالى، وان الخوف ايضا من جمله العبادات بالمعنى العام للخوف، هو من جملة العبادات التي لا يصح أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، فهو يؤكد على هذا المعنى. ليقول في الحديث الدعاء مخ العباد، حديث ضعيف. بيوضح الشارح عندنا بيذكر الحديث الصحيح اللي هو الدعاء هو العبادة لا أقوى منه. الدعاء هو العبادة، الحديث المضاعف للشيخ الألباني اللي هو الدعاء مخ العبادة. الشيخ الألباني محسن حديث آخر أو صح حتى حديث آخر في الصحيحة اللي هو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ماشي؟ الدعاء بمعنى العالم. بيقول والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، خد بالك من إن الذين وقال ربكم ادعوني أستجب ادعوني أستجب لكم. طب لا يستكبر عن الإيه؟ عن الدعاء، شان الدعاء وخروج يعني رفعة الدعاء ووضع العباد ماشي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا مفسر لإيه أو ده مفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدعاء هو العبادة، مفسر لهذه الآية أن الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يقول الشارح رحمه الله أعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. بدل ما احنا بقى العام الدعاء عشان نبقى فاهمين، دعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة ماشي. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة. الدعاء نوعان، دعاء المسألة. قبل ما نقول بس مسألة دعاء المسألة ديت، احنا قلنا قبل كده تعريف العبودية اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي ايه؟ اسمه الجامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة ماشي. شيخ الإسلام ابن القيم بيقول ان هي كمال الذل مع كمال الحب. قلنا احنا التعريف ده قبل كده ولا ما قلناهوش؟ كمان شيخ الإسلام ابن القيم يقول هو كمال الذل مع كمال الحب. وبيقول ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه في العبوديه بس ما بيقولوش منفرد كده، بيقول هذا التعريف وبينقله عن الشيخ الاسلام ابن القيم. العبوديه هي كمال الحب مع كمال الذل. ويعلق هو شيخ الاسلام ابن تيميه على مساله ان العبوديه كمال الحب مع كمال الذل دي تعليق طويل. بيقول ان اي فعل يجتمع فيه الحب والذل معا فهو عباده. خد بالك اذا اجتمع في الفعل الحب والذل معا فهو عباده، وهذا لا يصرف الا لغير الله تبارك وتعالى. شوف انت بقى يعني مثل على ذلك، اي فعل يقترن فيه الحب مع الذل، الحب مع الذل فهو عباده لله تبارك، فهو عباده عموما يعني. فاي انسان بيفعل شيء لاي احد وهو محب لهذا الشيء متذللا اليه به فهذه عباده صرفت لغير الله. والشيخ الاسلام بيضرب على ذلك مثال ويقول ان احنا نقول دايما المثال دوت المسألة اللي هو الانسان الذي لا يستغني عن مرأة بغيرها، لا يستغني عن مرأة بغيرها. الشيخ يقول لو علمت المرأة ان الرجل لا يستغني عنها بغيرها لسامته سوء العذاب. خد بالك ليه؟ يعني هو الحب الرجل لزوجته هذا من باب الحب الفطري. حب الفطري احنا نيجي نقول على انواع الحب، نقول منه حب العبادة والحب الايه؟ وحب الفطري. حب الفطري هذا جائز، حب الفطري هو حب الانسان لابنه مثلا. خد بالك ما لم يؤدي الى محرم او الى كذا ولا شرك او الى مكروه او الى تقصير في الطاعات الى غير ذلك. يبقى حب الفطري اللي هو زي حب الانسان لابنه، حب الانسان لزوجته، حب الانسان لكذا، حب الانسان للمال هذا ايضا حب فطري ماشي الحال. حب العباده اللي هو هيقترن بذل. يبقى لو اي حب اقترن بذل، اي حب وصل الى الذل فهذا عباده صرفت لغير الله تبارك وتعالى. اي حب هيقترن بالذل فهذه عباده صرفت لغير الله تبارك وتعالى ماشي. طب وكذلك اي ذل لو اقترن بحب فهو عباده. زي انسان ممكن يفعل شيء وهو مقهور، هذا من باب الذل طبعا. انسان اقهره على كذا بس خد بالك في عصر استعباد وغيره، خده وجرجره بالسلاسل وخلاه ايه يفحت البتاع ولا يحفر كذا ولا يهد كذا ولا مش عارف ايه ولا بتاع، هذا ذل مما لا شك فيه، هو ذلله له صح. لكن هل متصور ان هو يكون بيعمل ده هو مذلول كده وبيحب العمل دوت؟ لو وصل للمساله ديت يبقى كده بقت عباده. لو اقترن الحب بالذل فهو عباده لغير الله تبارك وتعالى، وان كانت لله فهي لله. اقترن الحب بالذل. فعندنا برضه في قضيه الدعاء لما نقول ان في دعاء الطلب، دعاء الطلب دوت دعاء الطلب جاء لغير الله تبارك وتعالى. جائز لغير الله تبارك وتعالى ما لم يكن مقرونا بالحب مع الدنيا، ما لم يكن مقرونا بالحب مع الدنيا اللي احنا قدمنا به. يعني عندنا الشيخ بيقول الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ودعاء الطلب أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر. هذا بقى الايه، الحب مع الذل بقى، الافتقار إلى الله، وهو بيدعو وهو مش بس عايز الايه، مش بس عايز انه يتحقق مسألته، بل هو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، ويعتقد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة، قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صبر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، ولكن لا يقع في مسألة أنه يستشعر ما يستشعره مع الله تبارك وتعالى من الافتقار والحب والذل وغير ذلك. ماشي. حتى بعض العلماء كده وبعض المصنفين بيضعوا شروط للمسألة غير الله تبارك وتعالى، أو نقول بقى هي دعاء غير الله تبارك وتعالى، فبيقول أن يكون المسؤول قادر على تحقيق ما تسأله، حاضر، واخد بالك، قادر وحاضر في المكان اللي أنت بتسأله فيه دول، وأن يكون حي، ده الأولى يعني، حتى لا يسأل بعد ذلك ولي غائب ميت، ولا حتى ولي حي غائب. بالك واحد من أولياء الله يقول لك نبي فلان من أولياء الله، واحد بيسأله وهو قاعد هنا، لا ده سمعه ولا ده سمعه، ده لا يجوز، ده من الدعاء غير الايه، انه لا يجوز لغير الله. يبقى الدعاء المسألة جائز لغير الله تبارك وتعالى، اللي هو السؤال، اللي هو السؤال إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة. طبعا عشان يعقل ويقدر على الإجابة لازم يكون حاضر ويكون حي من باب أول، يعقل الدعاء يقدر على الإجابة، ثم بعد ذلك لا يقترن بافتقار إلى هذا المدعو، بل يكون افتقاره لله تبارك وتعالى، ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا، أن يكون قلبه غير متعلق بالأسباب، يكون قلبه غير متعلق بالأسباب، وليعلم أن هذا سبب سببه الله تبارك وتعالى له لقضاء حوائجه، ليعلم أن هذا سبب سببه الله تبارك وتعالى له لقضاء حوائجه. طيب دعاء العبادة يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، زي دعاء الثناء، صح؟ مش احنا عندنا في دعاء نوع من انواع الدعاء لو فيه الثناء على الله تبارك وتعالى، هذا ليس فيه مساله، هذا ليس فيه مساله، ده من عليه دعاء ايه، دعاء عباده، دعاء تعبد لله تبارك وتعالى، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك اكبر مخرج من عن المله، وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب هذا كان الدعاء. يقول ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول الخوف، فنعرف التعريفات دي، يعني نعرف التحسينات والتعريفات دي مهمة. الخوف هو الضعف. قال عايز اتوسع بقى في هذا الباب في عمل القلوب وفي هذه المنازل عليه وعلى ايه، على مدارج السالكين. الكلام شيخ الاسلام عليه الصلاه والسلام القيم في مدارج السالكين وتعليقه عليه على هذه المراتب. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يقول الشارح رحمه الله الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك او ضرر او اذى. والخوف هو مجرد الذعر، وهو الانفعال القلب، عشان يجي معنا بس بعد كده الخشيه والرهبه، يجي معنا الخشيه والرهبه، نفرق يعني هو بينهم فرق لطيف كده بين الخوف والخشيه والرهبه. فالخوف يبقى احنا عارفين ان الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل، يبقى اللي هو اللي بيحصل في القلب، انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك او ضرر او اذى. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف اولياء الشيطان وامر بخوفه وحده. الخوف ثلاثة أنواع: خوف طبيعي اللي احنا بنقول عليه الخوف الفطري، خوف طبيعي اللي هو الخوف الفطري، وخوف العبادة، وخوف العبادة، وخوف السر، خوف السر. خوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع، من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد، الخوف الايه، الخوف الطبيعي ما لم يصل إلى ما يسمى بالخوف الذي لم تنعقد أسبابه بعد. في نوع ثاني من الخوف هو لما يكون نوع فرعي من الخوف الفطري أو الخوف الطبيعي، بنسميه خوف لم تنعقد أسبابه بعد، خوف لم تنعقد أسبابه بعد، اللي هو الخوف الماضي. واحد بيخاف من حاجات أصلا مش موجود، خد بالك، زي اللي بيخاف من الظلمة، ليه خايف يطلع له فيها عفريت وهو مشي في الظلمة دي 100 مرة قبل كده والعفريت اللي مستنيه يطلع ما طلعش، خد بالك، ومع ذلك بيخاف، هذا أيضا خوف مذموم، هذا خوف مذموم. ماشي، يبقى الخوف الطبيعي أو الفطري اللي هو الخوف من الأشياء المؤذية بالفعل اللي هي أثبتت الطبيعة وأثبت العقل أنها تؤذي. واحد بيخاف من النار، بيت مولع فهو خايف إن هو يخش، ده منطقي جدا، ده خوف طبيعي، خوف فطري. واحد خايف من أسد، قالوا الشارع ده فيه أسد، خايف يدخل الشارع لأن فيه أسد، ده خوف طبيعي، خوف فطري، مفيش فيه مشكلة. إن لا يصل إلى الخوف الذي يسميه العلماء الخوف الذي لم تنعقد أسبابه بعد، مفيش حاجة أصلا تخوف وهو إيه؟ يعني ده خوف مرضي مذموم. بيقولوا هذا لا يلام عليه العبد، اللي هو الخوف الطبيعي، والشيخ بيقول الخوف الطبيعي خوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهذا موسى والعز من الرسل، وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أصبح في المدينة خائفا يترقب بعد أن قتل الرجل، بعد أن قتل الرجل فأصبح خائفا من أهله أن يبطشوا به. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، يبقى الخوف اللي احنا بنقول عليه بقى اللي هو لما نعقد أسباب تنعقد أسبابه بعد دون، واخد بالك، هو خوف مذموم. لو وصل إلى أنه يمنعه من واجب أو يدفعه لفعل محرم كان حراما، كان حراما. وأيضا الخوف الطبيعي حتى اللي هو لا يلام عليه، لو دفعه إلى فعل محرم أو إلى ترك واجب فهو إيه؟ فهو حرام، زي إيه؟ زي التولي من الزحف، كبيرة من الكبائر، طب ما ده خوف طبيعي. الخوف من القتل، الخوف من السيف، ده خوف طبيعي ولا مش خوف طبيعي؟ ده خوف طبيعي، واخد بالك؟ هو في الأصل فيه إن هو لا يلام عليه، واخد بالك؟ في واحد جبار بيبطش بالناس في الشارع دوت، واخد بالك، ومعاه سيف، وع واحد ما يدخلش من الشارع ده خايف ان هو ايه، راجل ده ما فيش داعي ان انا اعرض نفسي، ما ايه الداعي للمساله دي، يعني ما فيش داعي شرعي للمساله دي، ده يقسم على ده، خد بالك. لكن واحد بيفر من الزحف هو ده خوف طبيعي برضه، لكنه وصله ان هو يقع في كبيره من الكبائر. فده معنى كلام الشيخ. لكن اذا كان هذا الخوف اللي هو الخوف الطبيعي او الفطري كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لتركه واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، ودليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود، فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله حيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء الثواب. وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية من قوة يأسه. يبقى احنا عندنا طرفي نقيض، عندنا الإفراط في الخوف وترك الخوف بالكلية، وإعمال جانب الرجاء والوسط لأهل السنة كما كان يذكر السلف أن الإنسان يطير إلى الله تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء، بجناحي الخوف والرجاء، أن قلب المكلف أو قلب السالك إلى الله تبارك وتعالى يطير إلى الله تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء، فيعمل فيرفع جناح الخوف، يرفع جناح الخوف حتى قبل أن يصل إلى سقف اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فإذا شعر أنه اقترب من هذا المعنى يخفض هذا الجناح ويرفع جناح الرجاء، حتى إذا خشي أن يقترب من سقف الاطمئنان من بطش الله تبارك وتعالى يخفض هذا الجناح، وهكذا حتى يصل السالك إلى الله تبارك وتعالى، فهو يعمل هذا وذاك. وهذه وسطية أهل السنة في باب الوعد والوعيد كما ذكرت لكم في المقدمة. فهناك فرق أعملت نصوص الوعد وأهملت نصوص الوعيد، وهناك فرق أعملت نصوص الوعيد وأهملت نصوص الوعد. طبعا دول كانوا منتشرين في فترة من الفترات يعني في مصر، وكانوا كمش واختفوا دلوقتي، اللي هي فرق التكفير. ثم خرجوا بقى كتب الحرورية وخرجوا أقوال الحرورية وأعملوها في هذه الأمة، حتى أن كان بعضهم كان بيكفر نفسه، فبالك عليك فرق. يعني كان بعضهم آخر ما يزهر يقول لك عن إيه، يعني لما تكلموا تتكلموا في الكلام كان في الآخر خلاص يقول لك طب وأنا يلا وأنا كمان كده، يقوم ينطق الشهادة ويرجع تاني يخش في الإسلام، يقول لك أنا كل يوم بكتب في الإسلام من الدين قبل ما أنام. فالمقصود إيه؟ يبقى عندنا من الخوف من الله تعالى كما ذكرنا، وكما ذكر الشارح رحمه الله، الخوف من الله تبارك وتعالى خوف محمود وخوف مذموم. يكون محمودا إذا آل إلى إيه؟ إلى الندم والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة على طريق الله تبارك وتعالى يكون مذموم إذا أدى إلى اليأس والقنوط من الله تبارك وتعالى. فلو أن العبد يلم بذنب وهو مستمر على هذا الذنب مثلا، فكلما ألم بهذا العبد وقع الخوف من الله تبارك وتعالى في قلبه فتاب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا خوف محمود. أما إذا وقع الخوف في قلبه فأدى به إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وصل إلى النتيجة بأنه خلاص أنا مفيش فايدة وإلى آخره، فهذا خوف مذموم. نقول له لا، فلو كده خلاص خليك في جانب الرجاء أحسن، خليك في جانب الرجاء أفضل. يعني لو أنت هتوصل لمرحلة اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، لا يبقى أنت خليك في جانب الرجاء. وكان الحسن البصري رحمه الله حين سأله سائل، الرجل يلم بالذنب ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب ثم يتوب ثم يعود من الذنب إلى الذنب ثم يتوب، ألا نستحي من الله؟ واحد يعني إيه بيتفلسف على الحسن البصري، بيقول له واحد بيعمل الذنب ويقع ويقوم ويقع، بالك من يستحي من الله بقى ونلم الدور ونسكت عن الموضوع دوت. فقال ود الشيطان لو ظفر بها منكم. هي دي بالظبط اللي هو عايزها منك. هو انت لو حتى بتتقلب في صنوف الكبائر ليل نهار، ديت اخف او ديت اقل ضرر عند الشيطان، يعني هو بالنسبة له عايز يوصل بيك لأعلى من كده، ان هو يوصلك الى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. ليه زي ما يقول لك يعني وشها زي قفاها خلاص بقى ما عادتش فرقة، واخد بالك هو مش مشكلة. وللأسف يعني انت بتسمع كلام من الناس وانت بتنكر عليه، مثلا ربنا يعافينا رب ويتوب على صوت المسلمين جميعا، يعني تيجي تنكر على حد فتلاقي تسمع منه كلمات يعني محتاجة ان انت تراجع فيها كتير، يعني تراجع فيها اهل العلم. والكلمات ديت تنافي اصل الانقياد مثلا، او تنافي اصل الاستسلام لله تبارك وتعالى، او اصل الخوف من الله تبارك وتعالى. واحد يقول لك يعني ايه كل حاجة حرام، يعني تقول له كده حرام يا عم وبلاش مش عارف، كل حاجة حرام، محتاج تفصيل الكلمة دي اصلا مشكلة. يعني مشكلة كلمة كل حاجة حرام وانت معترض على اصل التشريع مثلا، مش هتلاقيه كده ان شاء الله يعني، لكن الكلمة نفسها مشكلة. واخد بالك؟ واحد تاني يقول لك انا بعمل الحرام، تقول له مثلا كده يقول لك انا بعمل الحرام، يعني ايه بتعمل الحرام؟ يعني اصل القيادة عندك منتهي والعياذ بالله يبقى خرج من الملة، لكن لما تيجي تفصل معاه مش هتلاقي المسألة بالشكل ده. لكن كلمات كبيرة يعني. المقصود ان قلنا الخوف دوت يبقى خوف، الخوف من الله تبارك وتعالى. محمود اذا ادى الى الاستقامه على طريق الله تبارك وتعالى. مذموم اذا ادى الى الياس والقنوط من الياس والقنوط من رحمه الله تبارك وتعالى. ده كده في الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي. طيب الخوف النوع الثاني اللي هو خوف العباده، ان يخاف احدا يتعبد، ان يخاف احدا يتعبد، خوف العباده ان يخاف احدا يتعبد بالخوف لهم، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. الخوف ده اقترن بحب مع ذل فهذا عبادة، اقترن بالحب مع الذل فهذا عبادة لغير الله تبارك وتعالى. واحد بيخاف من حد وهو في نفس الوقت يحبه، خد بالك التركيبة دي مش هتلاقيها غير لله تبارك وتعالى، أو لو حصلت يبقى هذا من أنواع العبادة والعياذ بالله. واحد بيخاف من حد مثلا، او بيخاف من شيء، او بيخاف من كده، وهو في نفس الوقت يحبه ومذلول له، بالك الصورة دي هتلاقي كتير في الصورة في يعني مش هتبقى بينة واضحة إلا في صور العشق والعياذ بالله. عافانا الله تبارك وتعالى في صور العشق. في صورة العشق تقرأ عن مسألة العشق أو ما تقرأش بلاش. في آخر الداء والدواء لشيخ الإسلام ابن القيم. يعني في جزء كده في آخر الداء والدواء اللي هو بتاع العشق ده يعني في كلام صعب لكن في كلام طيب يعني. فالصورة دي هتلاقي متواجدة في صورة العشق والعياذ بالله عشق المردان وعشق النساء وعشق كده. صورة عفانا الله من ذلك. ف
بالنسبة للوالدين
ما فيش فيها حب ما فيش فيها ذل مع حب المسألة دي تفترض مش ذل هو في حب ماشي بس مش ذل لا لا الذل ده غير الذل ده
ممكن مثلا
طب ما طلعناش الموضوع ده وعندنا درس بقى في المدارك مدارك السكين كل حد من الشيخ عملوا درس في مدارك السكين الاخوة برضو جيب الكتاب بتاع العادات القلبية بتاع الشيخ ياسر القراني يعني راكب من جاب يعني مدارك تقيل وطويل هات العادات القلبية للشيخ ياسر القراني اقراه في السكين.
وانا سمعت هذا من الشيخ مصطفى كان حد بيسأله وقال له بلاش الكتاب ده الشيخ مصطفى العادات
طيب ده رأي الشيخ
قالوا
يعني كثيرا من التصور رأي الشيخ
بلاش
كتاب مدارك السلكي؟ اه في تنزيل لا ماشي الهرم مش حد بيقول نفسه ما بينقش المدارك السلكي مش حد ما بينقش المدارك السلكي طيب طبعا في الموضوع النوع الثالث خوف السر كأن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك ذكره العلماء من الشرك وهذا على تفصيل هذا النوع من الخوف على تفصيل فلو اعتقد في هذا الولي طول ما احنا ماشيين بقى في مسألة إيه مسألة الشرك أكبر ولا أصغر في أصحاب القبور وغير ذلك لو اعتقد أن الخوف من هذا الولي أو دعاء هذا الولي عندنا خوف من هؤلاء الأولياء مثلا أو الخوف من غيرهم أو دعاء الأولياء أو دعاء غيرهم والاستغاثة والاستعانة وإلى آخره لو اعتقد أن هذه الأفعال قربة إلى الله تبارك وتعالى وأنها زلفة إلى الله تبارك وتعالى تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالخوف من هؤلاء وبدعائهم والاستغاثة بهم وإلى غير ذلك ونقول أن هذا من باب الشرك الأصغر الذي ينهى عنه سدا عن الزريعة ونقول له أنت قد افتريت على الشريعة ما ليس فيه. أما لو كان يعتقد أن هذا الولي بذاته وأن الخوف من هذا الولي ورجاؤه واستغاثته وإلى غير ذلك أنه ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى فهذا من باب الشرك الأكبر المخرج من الملة مرتبط هذا العمل مرتبط بأعمال القلوب. عفوا احنا قلنا ايه قلنا أعمال الجوارح أعمال الجوارح هي المرتبطة بأعمال القلوب تصحيح تصحيح أعمال الجوارح هي المرتبطة بأعمال القلب فمن ينذر لولي أو يذبح لولي أو إلى غير ذلك أو يطوف أو إلى غير ذلك من هذه الأعمال لو فعل هذه الأفعال معتقدا أن هذا الولي ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى ثاني تصحيح اللي احنا قلناه أعمال الجوارح التي يصرفوها لغير الله تبارك وتعالى لو أعمال الجوارح التي يصرفوها لغير الله تبارك وتعالى لو كان يفعلها معتقدا أن الله تبارك وتعالى أن هذا الولي ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى فهذا من باب الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما إن فعلها معتقدا أن ذلك زلفة وقربة إلى الله تبارك وتعالى فنقول أن هذا من باب الشرك الأصغر الذي ينهى عنه سدا لذريعة الشرك الأكبر ونقول أنك افتريت على هذا الشرع ما ليس فيه أنك افتريت على هذا الشرع ما ليس فيه يعني إذن يقول لك هذا مكروه يعتقد فيهم النفع والضر. أما إنسان بيقول لك أنا بس بقدم النذر دوت أو البتاع دوت لأن ده قربة إلى الله تبارك وتعالى مش قربة للولي، ده من جملة العبادات، وبيعتبر إن النذر للولي أو كذا دوت ده من جملة العبادات.
بالله
حب الأولياء دولا وبالنزل الأولياء دولا وغير ذلك. وضحت وضحت قالوا ايه ما نعبده هو الثاني مش كان عنده هو مش متصور ان دي اصلا من معاني العبادة النزل وكوانا مش من معاني العبادة اصلا دي مش عبادة وما بيصرفهاش غير الله. وهو ده كلام شيخ الإسلام من عبد الوهاب نفسه، كان كلام شيخ الإسلام في القضية دي، هو كان بيقول إن كنا لا نكفر من يسجد عند البدوي وعند كذا وعند كذا فكيف نكفر من لا يقاتله، وكانوا بيتهمون هو بيكفر مكاشف شبهته، كان بيتهمون هو بيكفر من لا يقاتل معه. الشيخ عبده قال إن كنا لا نكفر من لا يسجد عند البدوي وكذا وكذا في النص بالضبط يعني، فكيف نكفر من لا يقاتله أو من هو دونه. طيب يقول خوف السر. طيب الرجاء يقول ودليل الرجاء المصنف يقول ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب تنزيلا له منزلة القريب. يقول الرجاء المتضمن للذل والخضوع أو اللي احنا بنقول عليه هو الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر فحسب ما يقوم بقلب الراجي بحسب ما يقوم بقلب الراجي إن كان ينافي أصل الرجاء لله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر إن كان ينافي كمال الرجاء أو الرجاء الواجب في قلب العبد فهذا شرك أصغر فهذا شرك أصغر. فثاني الشيخ يقول الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. واحد بيرجو من مدير الشركة أن يرقيه أن هو يترقى في الوظيفة بتاعته أن هو يترقى في الوظيفة بتاعته. عرفنا أن الرجاء أصلا هو إيه طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. فهو عنده رجاء في مدير الشركة أن هو يلاقيه عنده رجاء في مدير الشركة أن هو يضعه في الوظيفة الفلانية أو أنه يضعه في المرتبة الفلانية هذا رجاء في مدير الشركة. لو اقترن هذا الرجاء بذل وخضوع لو اقترن هذا الرجاء لهذا الرجل أو لهذا المخلوق ولهذا السبب بقى إن كان بقى مدير الشركة أو غيره لهذا السبب بذل وخضوع فهذا من جملة إيه؟ من جملة العبادة من جملة الشرك. هيبقى أصغر أو أكبر حسب النافع أصل الرجاء لله تبارك وتعالى فهذا من الشرك الأكبر. إن واحد وصل لمرحلة إن هو ما عادش عايز حاجة من ربنا ده هو عايزها من فلان ده أو عايزها من السبب الفلاني ده واخد بالك. وأعمال القلوب يعني متدرجة تدرج عجيب من دي صورة بعيدة جدا أو صورة صعبة يعني واحد وصل لمرحلة إن هو لو سئل والعياذ بالله مثلا إن هو يعني يكفر لكفر واخد بالك ده من علاماتها طبعا لو سئل حتى لو ما سئلش بقى لكن هو مستعد ده بيقول ده من علاماتها مش بنقول إن هي دي إن هو مستعد يبقى بنقول أنا عايز بس أوصل لك المعنى يبقى بنقول الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك يا أصغر يا أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجل يبقى شرك أصغر أو أكبر حسب ما يقوم بقلب الراجل. لو كان ينافي أصل الرجاء لله تبارك وتعالى هيبقى شرك أكبر هيبقى شرك أكبر. لو كان ينافي كمال الرجاء في القلب فهذا شرك أصغر فهذا شرك أصغر. النهي بقى من علاماته أنه هو قد يضيع الواجبات دي كلها اعمال قلوب. انا ما اقدرش احكم على الانسان دوت ان هو عمل كذا وما عملش كذا، دي قضيه ايه، قضايا مقال، ما لناش مش ده موضوعنا، تمام. لكن احنا بنلاقي مثلا من علاماته ان هو يقوم بيضيع الواجبات، واخد بالك، ارضاء لهذا الذي يرجوه، ويقع في المحرمات ارضاء لهذا الذي يرجوه. هو بيرجو فلان ده، فتلاقي ممكن وقت الصلاه وهو قاعد معاه مثلا ويضيع الصلاه عشان ما يزعلوش ويسيبه ويقوم يصلي، خد بالك، بيقع في محرمات التاني قدامه، ما بينكرش عليه في المحرمات ديت عشان هو بيرجو منه ايه امرا معينا، واخد بالك. ده طبعا من اسباب او من الادله على انه يرجوه رجاء عباده، رجاء عباده، بس مش لازم يكون عباده تخرجه من المله، لكن نوع من انواع ان هو صرف جزءا من الرجاء في قلبه لغير الله تبارك وتعالى، انما هو عنده لسه اصل الرجاء لله تبارك وتعالى. وصلت كده يا اخوانا؟ يقول واعلم ان الرجاء المحمود لا يكون الا لمن عمل بطاعه الله ورجا ثوابها او تاب من معصيته ورجا قبول توبته، فاما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم. يقول ودليل التوكل، المصنف رحمه الله يقول ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل يقول الشارح التوكل على الشيء الاعتماد عليه، والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله، على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، بس المفروض يكون فيه نحت بازلوه ايه، مع بذل الوسع واستفراغ الجهد، مع بذل الوسع واستفراغ الجهد، عشان نفرقه عن الايه، عن التوكل، عشان نفرقه عن التوكل. المفروض نضيف فينا احتراز ان هو نقول التوكل على الله الاعتماد على الله تعالى كفايه وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، مع بذل الجهد واستفراغ الوسع والاتخاذ بالاسباب، خلاص، عشان نفرقه عن الايه، عن التوكل. وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه لقوله تعالى وما يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. ثم طمأن المتوكل بقوله إن الله بالغ أمره فلا يعجزه شيء أراد. واعلم أن التوكل أنواع، التوكل النوع الأول، يذكر أربعة أنواع من التوكل. النوع الأول التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلاماته وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليله أنه على الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثاني توكل السر، بأي يعتمد على ميت، زي ما احنا قلنا خوف السر هيبقى عندنا برضو توكل السر، فأي يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. عشان كده احنا قلنا في تصحيح في مسألة أعمال القلوب دي، لا هنقول أعمال الجوارح هي اللي على تفصيل حسب اعتقاد فاعلها، أما أعمال القلوب فعندنا التوكل، هو الشيخ بيقول أن التوكل على الميت أو غير ذلك فهذا من باب الشرك الأكبر. يقول توكل سر، فأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا من من يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. ولا توكل على الميت في قضاء حوائجه، توكل على الميت في قضاء حوائجه فهذا من الشرك الأكبر. شايف في شرك أصغر ده بقى، لأنه هيبقى إزاي شرك أصغر، فهو ده بقى أنه معتقد أنه ينفع ويضر، فلذلك توكل عليه في قضاء حوائجه فهذا من الشرك الأكبر. الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه، فيما يتصرف فيه الغير، خلي بالك الثالث والرابع. الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل. فاحنا عندنا كده شخصين، متوكل ومتوكل عليه، متوكل ومتوكل عليه. النوع الثالث الاعتماد على الغير على المتوكل عليه دوت فيما يتصرف فيه المتوكل عليه. النوع الرابع فيما يتصرف فيه المتوكل. خلاص كده هيقول اهو. النوع الثالث التوكل او غيره فيما يتصرف فيه هذا الغير، لما انا اعتمد على محمود فيما يتصرف فيه محمود. محمود مثلا بيده مقاليد كذا، مثلا موظف في كذا، او مثلا دكتور في كذا او بتاع، فانا هعتمد عليه في هذه القضيه فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبه المتوكل عنه، عن المتوكل عليه، عن الغير، مثل ان يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه. فهذا نوع من الشرك الاصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. ماشي، لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به، إذا كان المتوكل عليه للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله، وهو بيتعامل مع الطبيب مثلا أو مع المهندس أو مع كذا على أنه سبب سببه الله تبارك وتعالى. أما أن يتوكل عليه مع الشعور والحفاظ مرتبة كما يقول الشارح رحمه الله وعلو مرتبة هذا، ومع تعلق قلبه بهذا وصرف عمل القلب وصرف التوكل عن الله تبارك وتعالى إلى هذا الشخص أو إلى هذا السبب، فهذا من أنواع الشرك الأصغر. فهذا من أنواع الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. طيب الرابع اللي هو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل، فيما يتصرف فيه المتوكل اللي هو بقى الوكالة اللي احنا عارفينها، يعني انواع الوكالة مثلا في البيع والوكالة في الزكاة والوكالة في كذا، هو ده النوع الرابع اللي هو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في امور تجوز فيه النيابة. فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال يعقوب لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجبالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر بيده 63. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. بدل الوكالة اللي احنا عارفينها بقى في العبادات، والوكالة في البيوع، والوكالة في الزواج، والوكالة في كذا، والوكالة في كذا. يقول هذا الصدق الله لي ولكم سنة واحدة الحمد لله.
نصف على
الوكالة
الإجماع.
عن هيئة التوكل، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة من بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.